البخاري في العلم، وذكرنا فضل هذا الكتاب، وأن العلماء مجمعون على أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى بعد القرآن، ولا يوجد فيه حديث غير صحيح، كل الأحاديث التي فيه صحيحة. البخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث في أوله، والمؤلف عندنا عبد الغني المقدسي رحمه الله بدأ به أيضا في أول الكتاب اقتداء بالإمام البخاري، وأيضا استشعارا لأهمية الإخلاص، وهو أنه بدأ هذا الكتاب، وكذلك في سائر الأعمال كذلك البخاري بدأ كتابه بهذا الحديث أيضا للتأكيد على أهمية الإخلاص، وأنه ألف مؤلفه الصحيح وكتبه على أصل عظيم وهو إخلاص العمل لله جل وعلا، وهذا هو الواجب في كل الأعمال، يجب على الإنسان أن يكون مخلصا لله جل وعلا، فالعمل الذي لا يكون العبد فيه مخلصا لله جل وعلا مردود عليه، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا شك أنه أمره عظيم، تم به العلماء خاصة في باب الاعتقاد والعقيدة وإخلاص العمل لله جل وعلا، فالصلاة والزكاة والصيام وسائر الطاعات والأعمال لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كان العبد فيها ماذا يريد بها وجه الله، هذا الإخلاص، وأيضا أن يكون فيها متبعا لمن للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كان العبد غير مخلصا فيه مردود ماذا مردود عليه. وأيضا فيه التنبيه على أهمية هذا العمل في هذا الباب على وجه الخصوص، وهو باب العبادات وباب أيضا الطهارة. أولا راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من هو عمر بن الخطاب؟ دائما وأبدا نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، نريد أن نعرف شيء من يعني ما يتعلق به، نسبه ومتى أسلم ومتى توفي رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى، وهو من بني عدي ابن كعب ابن لؤي. عدي ابن كعب ابن لؤي له أخ اسمه مرة ابن كعب، مرة هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وعدي هو جد من عمر بن الخطاب، فيلتقي إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جدهم من كعب بن لؤي، فكعب عنده عدي وعنده أيضا مرة وعنده ابن ثالث. وعدي بن كعب بن لؤي، لؤي هذا ابن غالب ابن فهر، ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر من بني أو ابن كنانة أو من بني كنانة. نلاحظ أنه لا يوجد في اسمهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اسم عمر بن الخطاب اسم قريش، فلماذا يقال لهم قريش ولماذا يقال له محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام القريش، ولماذا يقال عمر بن الخطاب القرشي؟ قريش ليس اسم جد، وإنما هو لقب لهذا جد من غالب بن فهر بن مالك ابن النضر، وقيل هو لقب للنضر وقيل هو لقب لمن؟ لمالك. إذن قريش الذي أنزل الله عز وجل في كتابه لإلافه قريش، ومع ذلك رغم أنه ليس اسم جد لكن أصبح اسم شهرة، وهذا للدلالة على جانب تاريخي ونسبي أن الأسماء التي يتسمى بها الناس من ألقاب وتتغير ربما في كل عصر وفي كل زمن، وأيضا ممكن الاسم يتحول إلى اسم آخر، لأنه هذه الأسماء غالبا لا تكون أسماء أجداد جد، وإنما هي ماذا؟ اسم لقب. فمثلا العدناني عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى عدنان، عدنان لا يتغير اسمه، لكن القرشي ممكن هذا لقب، ممكن أنه بعد زمن يترك فلا يقال القرشي، ولكن يقال مثلا الهاشمي نسبة إلى الأقرب وهكذا. إذن القصد ماذا؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب القرشي، وأم عمر رضي الله عنها هي حنتمة بنت هشام المخزومية، حنتمة أخت من؟ أبي جهل، فأبو جهل خال لعمر. ولذلك كان موقف عمر رضي الله عنه عندما أسلم موقف بالنسبة للكفار كان موقفا يعني سبب ربكة كبيرة عندما أسلم. عمر رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عمر قويا، وإن كان بني مخزوم هم أصحاب المكانة الكبيرة في قريش، وبني عدي الذي منهم عمر كان أقل في المرتبة، مرتبتهم مكانتهم في قريش أقل من بني هشام وبني مخزوم، لكن عمر رضي الله عنه كان قويا شجاعا صداعا بالحق رضي الله عنه، حتى في الجاهلية قبل أن يسلم كان قويا وكان صاحب رأي. فلما أسلم ارتفعت كفة الإسلام على كفة المشركين، وبدأ يظهر الإسلام بعد أن كانت دعوة سرية، بدأت ماذا؟ تظهر. فكان مما جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن الله عز وجل يجعل أقرب إسلام عمر وإسلام أبي وأيضا عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل، أن دعا الله عز وجل أن يدخلهم الإسلام أو أن أحدهما، فكانت هذه الدعوة المباركة من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعد أن أسلم عمر قوي المسلمون، ارتفع شأنهم في مكة، وأصبحت هناك كما يقال المواقف الظاهرة والجلية، والدعوة أصبحت جهرية بعد ذلك. وعمر رضي الله عنه يكنى بأبي حفص، تولى الخلافة بعد الصديق رضي الله عنه، أبو بكر تولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، بعد النبي سنة بسنتين إلا شهرين، يعني سنة وعشرة أشهر كانت خلافة الصديق، ثم تولى أبو بكر الخلافة، وكان في البداية يلقب أبو بكر خليفة رسول الله. ثم لما جاء عمر إذا دخل عليه أحد سلم عليه قال يا خليفة خليفة رسول الله، فانتبه عمر إلى هذا الأمر وقال هو إذا جاء خليفة بعدي، إذا جاء خليفة بعدي قلتم خليفة 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 رسول الله؟ فقالوا إذن أنت أميرنا ونحن المؤمنون، فأنت أمير المؤمنين، فأصبح يلقب بعد ذلك أمير المؤمنين بدلا أن يقال خليفة 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 رسول الله وهكذا. فتولى الخلافة رضي الله عنه 10 سنوات، توفي مقتولا رضي الله عنه شهيدا في السنة 23 من الهجرة. مدة خلافته 10 سنوات كانت فيها نقلة عظيمة أيضا للإسلام من حيث المكانة والموقع وأيضا الحدث العالمي. ففي زمنه فتحت العراق، فتحت الشام، فتحت مصر، فتحت أفريقيا، فتحت بلاد فارس، فانتشر الإسلام وقوي وعظم الإسلام في زمن عمر. وأكثر ما ظهر من مسائل حديثة وجديدة على المسلمين في عهد عمر، وذلك أنه لما فتحت هذه البلدان هذه كلها حضارات، والعرب ما كانت تعرف الحضارات، لا الحضارات المادية والعمرانية ولا الحضارات الثقافية، فكانت العرب فقط لسان عربي فصيح، لكن كحضارة وتاريخ قديم ومؤلفات ومصنفات لم تكن العرب تعرف التأليف. إن أمة أمية يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هي من الأمم ماذا؟ الأمية، العرب لا تكتب ولا، لكن الروم عندهم فلاسفة وعندهم مؤلفات، وفارس كذلك، وكان بينهم صراع ثقافي. فلما فتح الإسلام ونقلت هذه الحضارات ودخلت في الإسلام تغير وضع المسلمين بعد ذلك وأصبحت لهم القوة. فاستفاد عمر رضي الله عنهم فوضع ما يعرف بدار الإنشاء، سمى دار الديوان. دار الديوان هو اليوم يسمى مجلس الوزراء وهيئة الإحصاء. اليوم ما يعيشهم اليوم هو كله تنظيم إداري حصل في زمن عمر بن الخطاب. ننظر إلى التقدم الإداري في ذاك الزمان، يظن البعض أن المسلمين متأخرين، بل إن المسلمين هم أهل التقدم في الحضارة. فعمر نقلهم من أمة أمية إلى أمة، وضع لهم تاريخ، فكانوا في البداية لا يؤرخون إلا على تواريخ غيرنا. فجعل عمر التاريخ تاريخ خاص بهذه الأمة، فقالوا بماذا نبدأ السنة الأولى؟ فتناولوا الأمر وتحدثوا في الأمر، فقال نبدأ منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحسب ما سبق، سمى ما قبل هجرة النبي سمى تاريخ ما قبل الهجرة، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سمى التاريخ الإسلامي. فنحن اليوم نعيش 1448 في محرم. كيف عرفنا أن يحسب من التاريخ الذي وضعه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أصبح تاريخ بعد ذلك يؤرخ عليه، توفي في السنة الأولى من الهجرة، ولد في السنة العاشرة، حدث في السنة العشرين، وهكذا، كله بسبب ماذا؟ وضع هذا النظام التاريخي. وضع الديوان، لما جاء عمر رضي الله عنه كانت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعطون الناس العطايا، يساوون بينهم بالعطايا. فلما جاء عمر وضع الديوان، فجعل أسماء لمن أسلموا قبل الفتح، وجعل أسماء لأهل بدر، وأسماء لمن أسلم بعد الفتح، ومن أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فنظم الناس وجعلها دواوين، المدينة لها ديوان، مكة لها ديوان، والبادية قال لكل قبيلة معرف. ولذلك استمر الهيكل القبلي، رئيس أو أمير أو شيخ عشيرة ومعه قبيلته. هذا في الأصل ماذا؟ كانت القبائل العربية فيها كبراء، لا يوجد واحد يجمعهم، كانوا يعيشون هكذا، حتى جاء ونظمهم فجعل ماذا في القبائل ماذا؟ معرفين. وهذا المعرف والذي يعني يكون مسؤول عن القبيلة في الجوانب الإدارية، فيحصي أسماءهم. فلما أحصوا الأسماء وجدوا في كل قبيلة ما هو ابن لهم نسبا وما هو معهم نشبا. ما معنى نسبا؟ أي حليف. وجاء عمر رضي الله عنه في تنظيم العمل المالي، فجعل لكل هذه فئة مال. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له أو ادعوهم إلى التوحيد فإن أجابوك، فإلى الصلاة فإن أجابوك، فإلى الزكاة، أموال تؤخذ من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم. يعني لا ترسل الأموال للمدينة، إنما تجعلها في لأهل اليمن، فإذا أصبح هناك أمر زائد يرسل إلى بيت مال المسلمين. طيب كيف يعرف الأغنياء من الفقراء؟ من خلال عملية الإحصاء والتسجيل في الدواوين، فيسجل فلان فلان هذا يملك كذا وهذا يملك كذا، فيعمل عليهم إحصاء ويسجل أسماء الفقراء. من ضمن الأشياء التي وردت عند الفقهاء مسألة العاقلة، إذا قتل الإنسان خطأ من الذي يدفع الدية؟ العاقلة. من هم العاقلة؟ عاقلة الرجل قرابته. فكان عند العرب في الجاهلية هذه الأحلاف يترتب عليها العاقلة، يترتب عليها الميراث، كما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم في أخوة الإسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام أبطل قضية التوارث بالأحلاف والأخوة، فلم يجيز هذا الأمر ومنع التوارث من خلال الأحلاف أو الأخوة، وجعلها هذه التحالفات في باب العاقلة واحدة عمر رضي الله عنه. فكانوا إذا رفعوا له الأسماء يقولون هذا حليف أيعقل؟ قال يعقل معكم ويؤدي ما تؤدون، وله ما لكم وعليكم ما له ما لكم وعليكم ما عليه ما عليكم. فجعل مسألة فقهية، وأن هؤلاء الحلفاء يعتبرون جزء من القبيلة في باب العاقل. هذا الترتيب كله حصل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نظم الدولة الإسلامية. يعتقد البعض أن هذه الملايين البشر في عهد عمر كيف كانت تعطى من الأموال والحقوق. فجاء رجل إلى عمر في بداية الأمر قال اعطني ما أعطاك الله من الزكاة، فأعطاه. ثم جاءه بعد مدة قليلة فكان يعطي ماذا؟ الزكاة لسنة كاملة حتى الموعود القادم، فزكاة مال يكفيه كما يقول الراتب يكفيه لسنة كاملة. فجاءه بعد مدة وطلب مرة أخرى فقال عمر أعطيتك، قال لا ما أعطيتني. فانتبه عمر إلى أنه لا بد من ماذا؟ من سجل وتقييد. بدأ يقيدهم في الاستلام والتسليم، فنظم عملية ماذا؟ بيت مال المسلمين، وأصبح بيت مال المسلمين يعرف الصادرات والواردات والداخل والخارج، ووضع رواتب لهؤلاء. حتى أن أبا موسى الأشعري أرسل إلى عمر أن عندي كاتب، فقال هذا الكاتب يا أمير المؤمنين نصراني وليس بمسلم، ماذا أفعل؟ لا يوجد مسلم مثله. فكتب له عمر أن استبدله بمسلم، قال إنه يحسن الخط. قال مات النصراني، كتب له عمر مات النصراني، يعني هب أن النصراني مات وش راح تسوي؟ تضطر لك تجيب ماذا؟ بديل مسلم، انتهى الموضوع. يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يجعل هذه الوظائف لمن؟ المسلمين، لأن فيها سرية، الكاتب الذي يكتب للأمير فيها سرية. فلذلك عمر رضي الله عنه كان له أثر عظيم وكبير حتى في باب الفقه وباب السياسة الشرعية في المسلمين. فلذلك عمر رضي الله عنه لا تمر علينا سيرته هكذا، لأنه نستطيع أن نقول هو الملهم الذي والملهم الذي ماذا؟ الذي وهبه الله عز وجل هذا العلم الواسع، والذي جعل ثمرته في تأسيس قواعد الدولة الإسلامية التي نراها اليوم. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب من الأحاديث الأحاد. إيش معنى أحاديث أحاد؟ دائما يذكرون الأحاديث قسمها العلماء إلى أحاد ومتواتر. المتواتر كما نقول جاءك 10 20 رجل يقولك والله حدث الأمر الفلاني، تصدق أو لا تصدق؟ صدق. لما؟ لأنك تظن أن هؤلاء 10 دخل هذا خرج هذا دخل هذا، تظن أن هؤلاء العدد الكبير الغفير لا يتواطؤون على الكذب، كلهم نقلوا لك نفس الخبر، فيحصل عندك ماذا؟ يقين أن الخبر حق صحيح. لكن لو أتى رجل تقول لا سأتأكد، ها؟ ما أحد أخبرني غيرك، يحدث عندك شيء من ماذا؟ من الظن أو من الشك في صحة هذا الأمر. فهذا يسمى ماذا؟ آحاد. الأحاديث المتواترة غالبا صحيحة لأن الناس لا يتواطؤون على الكذب. فلذلك القرآن ثبت لنا متواترا، يعني القرآن الذي ترونه كله رواه عدد غفير عن عدد غفير من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة، الصحابة العدد الغفير أخبروا التابعين، والتابعون أخبروا تابع التابعين، وهكذا. فوصل لنا متواترا. لكن أحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما وصل متواترا ومنها ما وصل أحادا. الحديث الذي من الحديث الأحاد حديث عمر بن الخطاب، هذا الحديث رواه البخاري وبدأ به عن رجل اسمه عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو الذي انتشر منه هذا الحديث، رواه جمع غفير. لكن قبل يحيى لم يروه إلا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر. سمعت عمر ماذا؟ الخطاب على المنبر، ثم ذكر هذا الحديث. هذا الحديث الأحاد معناه أعظم من الأحاديث المتواترة. لما؟ لأنه تقرر من خلال نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على أن الإنسان لا يمكن أن يعمل عمل بدون قصد، إنما الأعمال بالنيات يعني بالمقاصد. هل منا أحد يعمل عمل بدون قصد؟ أبدا، لا يوجد إنسان يعمل بدون قصد، يقال محال أن يوجد إنسان يعمل بدون قصد. لكن القصد يختلف. هنا حدد القصد في باب الطاعات، يجب أن يكون قصدك في باب الأعمال، يجب أن يكون قصدك لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، فمن كانت هجرته لله ورسوله. إذا لابد أن تكون مخلص، في هذه الأعمال. إذن كل عمل فيه نية، لكن لا بد أن نكون في باب الأعمال أن تكون هناك نية. لذلك العلماء قالوا هذا الحديث لعظم شأنه ومكانته رغم أنه أحد تلقته الأمة كلها بالقبول، بل زاد على ذلك أن عبد الرحمن بن المهدي إمام من أمة الحديث يقول هذا الحديث ثلث العلم. هذا الحديث ماذا؟ ثلث العلم. ويقول يجب أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، باب الطهارة نبدأ به، باب الصلاة نبدأ به، باب الزكاة نبدأ به، وهكذا يجب أن يكون. طيب لماذا ثلث العلم؟ قال لأن العلم عبارة عن اللسان والقلب والجوارح، كل عمل فيه لسان وفيه قلب فيه جوارح، النية ثم التلفظ ثم عمل الجوارح. إذن هي كل عمل من ثلاثة أجزاء، القلب، النية محلها القلب، إذن تمثل ثلث العمل. لذلك هذا الحديث يمثل ماذا؟ ثلث العمل. وقيل أيضا بمعنى لماذا يكون ثلث العلم أيضا، قالوا لأن كل الأعمال لا تخرج من ثلاثة ماذا؟ من ثلاثة أركان، الركن الأول الإخلاص، الركن الثاني تابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الركن الثالث معرفة الحلال والحرام. فلذلك هذا الحديث يمثل باب الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، أي مردود على صاحبه، هذا في الإخلاص متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الحلال بين والحرام بين، هذا يمثل معرفة الحلال والحرام. لذلك هذا يمثل ثلث العلم. وأيضا مما جاء عن الشافعي رحمه الله قال يدخل هذا الحديث في 30 بابا من أبواب ماذا؟ من أبواب العلم. وفي رواية قال يدخل في 70 ماذا؟ بابا من أبواب العلم. إذن هذا الحديث لا يخلو منه باب من الأبواب، فهو في باب العبادات مطلوب في جميعها، في باب المعاملات يقولون ماذا؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها في باب العقيدة، وأيضا في باب حتى في باب المعاملات وهذا أكثر. فباب باب العبادات، باب العبادات يتعلق الإخلاص العمل لله عز وجل وهو جانب عقدي. باب المعاملات الأمور بمقاصدها يعني بالنوايا، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، يرجع إلى ماذا؟ قصد الإنسان. فربما يقول يريد البيع يقول أجرتك، ويقصد ماذا؟ البيع، فنحمله على نيته لا على لفظه، فإن اللفظ ممكن أن يخطئ الإنسان. فلذلك هذا الحديث يدخل حتى في باب ماذا؟ باب العمل. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ورد فيه قصة أن رجل أراد أن أحب امرأة اسمها أم قيس، وهذه المرأة أم قيس أسلمت وأرادت الهجرة، فقال الرجل يريد الزواج منها، قالت لا أقبل منك الزواج ولن أتزوجك لأني أنا أسلمت وأريد الهجرة وأنت على الكفر، وطالما أنت على الكفر فالإسلام لا يبيح لي الزواج بك. قال أسلم وأهاجر ماذا؟ أهاجر معك من أجل الزواج. فهذا يسمى مهاجر أم قيس، مهاجر ماذا؟ أم قيس، فهاجر من أجلها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرته إلى الله ورسوله يعني إلى الدين من أجل الدين، وليس المقصد أنه يهاجر إلى الله ورسوله أي يخلص في عمل الله والرسول، فهنا أشرك الرسول مع الله، ولكن المقصود هنا الهجرة إلى الدين. إذن هجرته إلى الله أي يريد به وجه الله متبعا به ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله إلى دين الله عز وجل. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني يريد بعمله الأخروي الهجرة طاعة وعبادة، وهذا عمل صالح لا بد أن يكون فيه إنسان مخلص، فإذا كان يريد الهجرة إلى دنيا يصيبها لا يريد بها دين الله عز وجل أو إلى امرأة ينكحها ويتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه لن يقبل الله منه شيء، لن يقبل الله ماذا؟ منه شيء. ولكن لعله هذا الرجل يحسن إسلامه بعد ذلك. الحديث يفيد أولا نفي الصحة والكمال عن العمل إذا كان لا يراد به وجه الله عز وجل، فقوله إنما الأعمال بالنيات، قال العلماء إنما من أدوات الحصر، من أدوات ماذا؟ الحصر. إذن إذا كانت الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال محصورة بالنيات، إذن كل عمل بلا نية لا يقبل، كل عمل بلا نية لا يقبل. إذن إنما الأعمال بالنيات فلا بد أن يكون فيها نية. طيب وإذا كانت نيته لله فعمله صحيح. طيب إذا كانت نيته لغير الله عمله غير صحيح. إذن إنما الأعمال بالنيات يفهم منه، عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق يظهر لنا الحصر إنما الأعمال بالنيات، والمفهوم نفهم منه خلاف المعنى المقصود، فلذلك يسمى يقال له مفهوم المخالفة. إنما الأعمال بالنيات أي كل عمل بدون نية لا يقبل. إذن العمل الذي يكون لغير الله هو فيه نية، لكن هل النية لله؟ لا، رغم وجود النية كما قلنا لكم لا يوجد عمل الله له نية، لكن لما كانت النية ليست لله عز وجل فكأنها غير موجودة، كأنها ماذا؟ غير موجودة. فإذن إنما الأعمال بالنيات يقتضي منه هذه الأثر أداة الحصر نفي الصحة والكمال عن العمل الذي لا يكون فيه العبد متوجها لله. لذلك العلماء يقولون الإنسان إذا عمل عمل فإما أن يريد به وجه الله، فهذا العمل الذي يستمر عليه إلى أن ينتهي هذا العمل المقبول، وإما أن يريد به المدح والثناء فهذا العمل مردود على صاحبه لا يقبله الله، هذا يسمى الرياء المحض، الرياء والسمعة، حتى يقال عنه قارئ، حتى يقال عنه مجاهد، حتى يقال عنه كليم، هذا عمله مردود عليه. العمل الذي ينشأ في البداية أن يخلص لله ثم أثناء الإخلاص يأتيه ناس يمدحونه فيدخل فيه نفسه شيء، ها فلان صالح فلان كذا، فيدخله شيء من الرياء، فإذا دفع عن نفسه الرياء فعمله نرجو أن يكون صحيحا، لكن إذا تمكن منه الرياء فانتقلت النية إلى أن يكون لله إلى أن يكون طلب المدح والثناء فيكون ماذا؟ ماحقا لهذا العمل ومذهبا لأجره وثوابه. لذلك الإنسان دائما وأبدا يحرص على أن يكون عمله لله جل وعلا. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات أخذ منه هذه القاعدة العظيمة وهي الأمور بمقاصدها. ما معنى الأمور بمقاصدها؟ معناتها النية هي الأساس في العمل، فلذلك النية قسمها العلماء أثرها على العمل إلى قسمين، ما يتعلق في جانب الإخلاص وهذا مطلوب في كل عمل يتناوله أهل العقيدة لا يتناوله الفقهاء، فهم الذين يتكلمون عن الإخلاص العمل لله عز وجل، وصرف العمل لغير الله عز وجل يقتضي الشرك فيبطل العمل. القسم الثاني ما يتعلق بالعمل من حيث الأحكام وليس من حيث الإخلاص لله، بمعنى هناك صلاة وهذه الصلاة فيها صلاة نفل وفيها صلاة فريضة، وهناك زكاة والزكاة فيها فريضة فيها نفل، أنت يا عبد الله إذا دخلت المسجد قبل الإقامة تصلي ماذا؟ ها؟ نفل، أليس كذلك؟ تحية المسجد أو الراتبة التي قبل الصلاة، فهذه تسمى نفل، تنويها فرض أو نفل؟ نفل. ثم إذا أقاموا الصلاة تنويها ماذا؟ فرض. فصلاة العصر كم ركعة؟ أربع، وصلاة النافلة ركعتين، فأنت تدخل تنوي أن تصلي ركعتين تحية مسجد، هذه نية تتعلق بالنافلة، وعند الإقامة تنوي أنها فرض فتنويها ماذا؟ أربع. إذن من خلال هذه النية فرقت بين صلاة النفل وصلاة الفريضة، أيضا هذه الصلاة وهذا حج وهذا زكاة وهذا صيام، أنت في الصيام تنوي الصيام ولا تنوي الزكاة ولا تنوي الحج. كذلك في العبادة نفسها، إذا دخلت تصلي فهناك حركات ممكن تؤديها تقوية جسمك، ها؟ فبعض الناس يقول أنا ليش أسوي حركة، أصلي وأنوي أنها رياضة، نوى بصلاته ماذا؟ الرياضة، ولم ينويها أنها عبادة. آخر قال أنا أريد أن أعمل رجيم تخسيس، بدلا أن الصيام متقطع أن أصوم صيام لله عز وجل، ولكن أقصد فيه الرجيم ولا أقصد فيه طلب الأجر من الله، فهذا صام لله أو صام للرجيم؟ صام للرجيم. إذن هذه الأعمال للأسف نوى بها هذا الإنسان غير المقصود منها، فالصيام عبادة. إذن الإمساك عن الطعام والشراب مع النية هو الصيام، الإمساك عن الطعام والشراب بدون نية صيام؟ لا، ليس بالصيام، هذا يسمى حمية، يسمى رجيم. الصلاة حركات مجردة رياضة، لكن هذه التكبير إلى التسليم مع النية عبادة. الحج، المال، الصدقة وإلى آخره. فإذن هناك أعمال يؤديها الإنسان مشروعة، وهناك أعمال يؤديها مشروعة ويتعبد بها الله، مثل مشروع الذبح، بسم الله الله أكبر أذبح وأكل، أباح الله لك أكل اللحم؟ نعم، لكن لما تذبح أضحية هل الأضحية مثل الذبيحة العادية؟ لا. لذلك الرجل الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر، عفوا يوم الأضحى، يخطب بالناس، فقال الرجل رسول الله ذبحت قبل الصلاة، قال هي شاة ولحم. شاة ماذا؟ لحم. من ذبح قبل الصلاة شاة لحم، ومن ذبحها بعد أن نصلي فهي ماذا؟ أضحية. إذن النية جعلت هذه الذبيحة أضحية، وجعلت هذه الذبيحة شاة لحم. يعني إذن شاة لحم عمل مشروع، لكن الأضحية عمل مشروع تعبدي. رأيتم؟ إذن عندنا عمل مشروع جائز، عندنا عمل مشروع تعبدي، عندنا عمل أصله تعبدي لكن ينوي الإنسان به ماذا؟ غير الله، فهذا يكون باطل. الأعمال الأخرى العامة هي داخل من باب المشروع، مثل ماذا؟ مثل الأكل والشرب واللباس إلى آخره، هذه أعمال مشروعة، مثل الذبح. الله عز وجل ماذا؟ وكلوا واشربوا، يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ما وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا شيء مباح. هذه الأعمال العامة المشروعة إذا عملها الإنسان بنية التقرب إلى الله، قال أنا آكل وأشرب من أجل أن تقرب، مثل أكلة السحور من أجل أن تقوى على الصيام، يؤجر أو لا يؤجر؟ إذا نوى بالعمل العادي نية التقرب إلى الله تقبل الله منه. فمثلا إكرام الضيف، إكرام الضيف يؤجر عليه الإنسان، لكن ممكن يعملها حياء، الله فلان عزمنا عند ضيف حضر وقال للضيف يا فلان عشاك الجابلة عندي، قال تم، هو مع عرض الناس، لكن الرجال مثل ما يقولون ممكن انه قبل، يروح يذبح لو كذا، ما نوى انها تقرب الى الله، لكن لو انه نوى انها فيها اكرام الضيف، ومن اكرم الضيف فهو من الايمان يؤجر عليه. اطعم الجيران، اطعم، وهكذا، لو انها نوى التعبد يؤجر عليها. فأنت أيها العبد تأكل وتشرب، إذا نويت بأكلك وشربك التقوي على طاعة الله انتقل من كون عمل عادي إلى كون ماذا؟ عمل شرعي. أنت أحيانا أيها الإنسان تحملك مروءتك على ترك أفعال حياء من الله مع أنها مباحة، لماذا؟ لأن حملك الحياء، هذا الحياء هو الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلوم أخاه كان حييا، فكان يقول لا تستحي افعل، قال مسلم دع، فإن الحياء من الإيمان، والإيمان عبادة وليست عبادة؟ عبادة. لما؟ لأن الحياء حمل هذا الإنسان على أنه يستحي ويسكت في موقف ممكن أنه يجيب، لكن حياءه منعه، هذا الحياء من الإيمان، من الأخلاق الجميلة، يؤجر عليه الإنسان. لكن لو منعك هذا الحياء من أن ترد على أحد اعتدى عليك أو تعفو عن مسيء تؤجر عليه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله، قال أبو بكر. إذن حتى الأعمال العادية إذن بالنية يستطيع الإنسان أن يحولها ماذا؟ إلى طاعة وإلى عمل. إذن هذه الفوائد المستفادة من هذا الحديث العامة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث علاقة هذا الحديث في باب الطهارة، علاقة هذا الحديث في باب الطهارة. الآن الطهارة كما ذكرنا لكم طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، والطهارة الكبرى هي ماذا؟ الاغتسال. وعندنا أيضا طهارة من الحدث وطهارة من النجس. قلنا لكم في الدرس الماضي طهارة من الحدث رفع الحدث هي الوضوء والاغتسال، والطهارة من النجاسة هي إزالة ما أصاب ثوب الإنسان أو بدنه أو موضع صلاته من النجاسات. وذكرنا لكم قصة الرجل الذي دخل المسجد فبال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء، أي دلو من ماء في رواية، على بوله حتى يطهر المكان. وقلنا لكم لو أن الإنسان عنده ملابس نجسة ثم وضعها في الخارج علقها، فنزل المطر وأصاب هذا الثوب المطر فأذهب النجاسة التي عليه، فجاء ورأى ثوبه وإذا هو أبيض، زالت عنه كرمكم الله النجاسة، بول، دم، غائط، ذهبت. الثوب الآن طاهر أو نجس؟ طاهر. هل احتاج إلى نية في غسله وتنظيفه؟ لا. لذلك قالوا إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها أعمال مباحة. لكن كما قلنا لكم من ضمن الأعمال التي لو نوى الإنسان فيها التقرب إليه يؤجر عليه، لكن لا يشترط لإزالة النجاسة نية. نأتي الآن إلى الوضوء. الوضوء عبادة، وقلنا العبادة يشترط لها الطهارة. فإذا إذا جلس الإنسان تحت المطر وصب عليه الماء دون أن ينوي أنه وضوء يصح؟ لا يصح. لذلك الإنسان الذي يدخل تحت الدش ويغسل سائر جسمه من أجل التبرد، التنظف، إزالة ما أصابه من القدر، هذا ليس وضوء. إذن لا بد من الوضوء رغم أنه ماء وعمم البدن، لكن لأنه افتقد أهم شرط وهو ماذا؟ النية. وهذا الحديث يدل على وجوب النية في العمل والوضوء وسائر العبادات. ولما كان كذلك كان الأمر عند الفقهاء في هذا الباب محل خلاف، فذهب عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء إلى أن الوضوء عبادة. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، وفي رواية الوضوء شطر الإيمان. إذن القصد ماذا بالطهور؟ هو الوضوء. وقال شطر الإيمان نصف الإيمان، فهذا يقول ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن الوضوء عبادة، على أن الوضوء عبادة. والله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الأمر من الله جل وعلا لنا أمر تعبدي، فإذا نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى وجود نية، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء. إذن لما كانت الصلاة مقصد وكان الوضوء وسيلة لهذا المقصد، قال العلماء الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فإذا لما كانت العبادة الصلاة عبادة ولا تصح إلا بنية، كذلك الوضوء عبادة لا تصح ماذا؟ إلا بنية. إذن في الوضوء لابد من نية، وفي الاغتسال لابد من نية. إذن أيضا النية نلاحظ أنها فرقت بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ لابد من نية. طيب إذا أراد الاغتسال لابد أن ينوي. ماذا ينوي في الاغتسال؟ ينوي في الاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر. فإذا نوى رفع الحدث والأكبر ارتفع الأصغر، الأكبر والأصغر ارتفع الجميع، ارتفع ماذا؟ الجميع. فإذا لابد من وضوء. طيب إذا نوى فقط الأكبر، هذه مسألة دقيقة عند العلماء، إذا نوى الأكبر مع غسل جميع الأعضاء على الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا للحدث الأصغر والأكبر. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه توضأ قبل الاغتسال وغسل فرجيه ثم بعد أن غسل فرجه مسح يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ما عدا غسل قدم، ثم غسل رأسه وسائر بدنه، ثم غسل رجليه. فقال العلماء إذا نوى النية إزالة الحدث الأكبر مع الإتيان بغسل أعضاء الوضوء صح ماذا عنه الرفع الحدث الأكبر والأصغر. بمعنى الآن من ضمن الاغتسال غسل سائر البدن، الوضوء فيه مضمضة واستنشاق، فإذا إذا اغتسل بدون مضمضة واستنشاق لم يأتي بغسل جميع أعضاء الوضوء، فيصح فيه رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. لكن لو تمضمض واستنشق ثم غسل سائر بدنه أتى بالأكبر والأصغر. واضح؟ إذن الوضوء عرفنا ينوي الوضوء ويتوضأ يصح وضوءه ويرتفع عنه الحدث. نأتي إلى مسألة الحدث الأكبر، إذا نوى رفع الحدث والأكبر الأكبر والأصغر وأتى بالوضوء هذا أكملها، أفضلها وأكملها، ينوي رفع الحدثين ويأتي بالوضوء والاغتسال معا فهذا أفضلها. المرتبة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر ويأتي بغسل أعضاء الوضوء ومن ضمنها المضمضة والاستنشاق ويغسل سائر البدن، وهذا يحصل فيه ماذا؟ رفع الحدثين وهو بدرجة أقل. المسألة الثالثة، الصورة الثالثة، أن ينوي فقط الحدث الأكبر ويغتسل دون المضمضة والاستنشاق فيكون يرتفع هنا عنه ماذا؟ حدث الأكبر، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى وضوء. واضح؟ هذا تسهيل لهذه المسألة التي كثر فيها الاختلاف والنقاشات بين العلماء. أيضا من الفوائد المستفادة في هذا الحديث سد باب الوسواس. باب ماذا؟ باب الوسواس. كثير من الناس ماذا؟ يأتيه الوسواس، ها نويت ما نويت، دخلت في الصلاة وأنت بدون نية، صمت بدون نية، دخل عليك الليل أنا ما نويت، خاصة في رمضان، ويكثر السؤال عن ذلك. الجواب على ذلك سهل، لو قرأت كلام الفقهاء ستصاب بهذا الوسواس، لكن لو قرأت بكلام المحققين اندفع عنك الوسواس. كيف؟ الأصل أن الإنسان كما قلنا لكم لا يعمل بعمل إلا بنية بقصد، لا يوجد عمل بدون قصد، لأن هذا يقولون محال أن يوجد إنسان يعمل عمل بدون قصد. فأنت يا عبد الله استيقظت من النوم وذهبت إلى دورة المياه وتوضيت، حطيت الساعة منبه على الأذان، قمت وتوضيت ورحت المسجد وجيت، ممكن ما استحضرت النية لكن القصد موجود أو غير موجود؟ موجود وصليت. قال العلماء النية محلها القلب، النية محلها القلب، فلذلك العلماء أجمعوا على أنه لا يشترط التلفظ بها. بعض العلماء قالوا يستحب التلفظ، والبعض أعد هذا الأمر بدعة، وهو الصحيح أن التلفظ بالنية بدعة، أن التلفظ بالنية بدعة، محلها القلب ولا يحتاج إلى تلفظ. فلذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بعمل من أعمال في نية من النوايا، إلا في باب الحج فقط، لبيك اللهم حجة وعمرة، وقال العلماء هذا من باب ماذا؟ رفع الصوت بالتلبية، وإلا النية موجودة، لكن هو العمل الوحيد. لكن هل قال نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، نويت أن أصلي النفل؟ لم يرد. نويت أن أزكي؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. لذلك العلماء يقولون النية بابها ماذا؟ بابها ضيق، من وسعه دخل في باب الوسواس. النية محلها القلب ولا يحتاج إلى أن تتلفظ بها، فالأعمال التي تقوم بها يا عبد الله هي كلها من الأعمال التي تأتي بها. فإذا ورد عليك شك أو وسواس في عمل لا تلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى الشك الذي يرد عليك في الصلاة على وجه غلبة الظن. ها كيف غلبة الظن؟ إنسان دائما يصلي ما عنده أي إشكالية في صلاة، يصلي صلاته صحيحة، لكن طرأ عليه شك هل صليت أربع أو صليت ثلاث. هذا في الحقيقة لا يرجع إلى النية، التحقيق في هذا الأمر لا يرجع إلى النية، النية موجودة ينوي الصلاة، لكن هو شك في العدد، شك ماذا؟ في العدد. رمى سبع حصيات بعدين جاء قال والله شيخ شكيت خمسة، هذا حنا كل سنة مع الحجاج في الحج خمس أو ست أو سبع. يقول العلماء كل شك يطرأ عليك بعد الانتهاء من العبادة لا تلتفت له، لا تلتفت له، خلاص انتهى الأمر. بعد ما صليت قلت ها والله أنا شاك ثلاث أربع خمس، لا تلتفت، خاصة الإمام، لأن خلفك المصلين بينبهونك، فإذا صليت ما حد نبهك أعرف أن الأمور ما عندك أي مشكلة. إذا صليت منفرد ممكن يأتيك هذا الأمر. فإذا انتهيت من الصلاة لا تلتفت للشك، لكن إذا كنت أثناء الصلاة أثناء الصلاة وشككت هل صليت أربع أو ثلاث في صلاة العصر، يقولون تبني على اليقين. كيف أبني على اليقين؟ اليقين الثلاث يقين، لأنني شككت ثلاث أو أربع، فأنا إذا متيقن من الثلاث وشاك في الزايد على الثلاث وهو الأربع، إذا اعتبرها ثلاث وأبني عليها وأتي بركعة رابعة، ثم إذا انتهيت قبل السلام أسجد سجود سهو وأجبر النقص. هذا في حال الشك، النية الآن لا علاقة لها بالموضوع، لكن إذا كثر عليك الأمر يبدأ يكثر عليك في كل صلاة تشك، هذا تدخل في باب الوسواس، ماذا تفعل؟ لا تسجد سجود سهو ولا تلتفت له، اترك صل كمل صلاتك، كمل صلاتك، اعتبرها أربع لا تعتبرها ثلاث، لا تدخل في باب الشك، لأنك إذا اعتبرت ثلاث تبي تقول ها أنا زدت وأنا كذا، وتدخل في دوامة الوسواس. والوسواس في هذا الزمان للأسف الشديد انتشر بسبب مرض الوسواس القهري الذي هو ارتبط كثيرا في حياة الناس، وأثره يكون أو أسبابه هرمونية في جسم الإنسان بسبب ما نأكله من الأطعمة، هذه أثرت على هرمونات الناس فأصبح ينتشر عندهم مرض الوسواس القهري. سدا لهذا الباب لا تلتفت إليه. إذن النية، صلاتك، صيامك، كلها الأعمال التي تؤديها غالبا النية هي ماذا؟ القصد. إخلاص العمل لله عز وجل هذا أمر ماذا؟ ينتبه له الإنسان أنه يكون فيه ماذا؟ قاصدا وجه الله عز وجل، ولا يلتفت إلى الدوافع والأسباب الأخرى التي تفتح عليه هذا الباب. الحديث الثاني حديث أبي هريرة نأخذه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياك بارك الله فيك.